إذاعة الشرق من باريس روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من السودان، حيث أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الرافضة لحكم العسكر أعلنت عن مقتل متظاهرين اثنين في احتجاجات جديدة بالخرطوم يوم الاثنين، وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقها. لجنة أطباء السودان المركزية الرافضة لحكم العسكر أفادت في بيان أنه ارتقت روح الشهيد منذر عبد الرحيم محمد أثناء مليونية 14 من فبراير بمواكب مدينة إمدرمان المتوجهة نحو البرلمان. وكانت اللجنة قد أعلنت في بيان السابق أيضا عن مقتل شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد إثر إصابته في العنق والصدر من قوات السلطة الانقلابية، كما قالت، بطلق ناري متناثر أثناء مليونية 14 من فبراير بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهة نحو القصر الرئاسي. اللجنة أضافت في بيانها على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن حصيلة القتل ارتفعت بذلك إلى 81 شهيدا منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة حسب بيان اللجنة. ومساء أمس أعلنت الشرطة السودانية في بيان إصابة 102 من أفراد الشرطة بإصابات بالغة وآخر بطلق ناري في قدمه. نذكر بأن ألاف السودانيين خرجوا يوم الاثنين مجددا إلى شوارع العاصمة ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر. تصدت لهم قوات الأمن قرب القصر الرئاسي في الخرطوم وقرب مقر البرلمان في إمدرمان بقنابل الغاز المسيل للدموع. حمل المحتجون في الخرطوم أعلاما سودانية وبالونات حمراء اللون ولافتات كتب عليها اليوم عيد حب الوطن بسبب تزامن هذا التحرك مع عيد الحب. تنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين وتقول إن ضابطا طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة ما أدى إلى مصرعه، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن. وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات. على مدى الأسابيع الماضية أوقف الكثير من الناشطين التابعين للجان المقاومة، وهي مجموعات غير رسمية برز دورها في تنظيم الاحتجاجات ضد الانقلاب. تجمع المهنيين السودانيين قال في بيان إن عدد المعتقلين تعسفيا ودون توجيه تهم جنائية أو دعاوى قانونية وصل إلى أكثر من 100 معتقل لم يتم التحقيق والتحري معهم. وأضاف التجمع الذي لعب دورا بارزا في قيادة الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، أضاف التجمع أن أعمار المعتقلين إجمالا تتراوح بين 16 و60 عاما، ويعاني كبار السن فيهم من أمراض مزمنة. وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية إلى أن عددا من الموقوفين في سجن سوبا بالخرطوم دخلوا في إضراب عن الطعام رفضا للأوضاع السيئة التي يعيشونها داخل السجن. وأضافت أن بعض المعتقلين سجنوا دون أي تهمة حتى، والبعض الآخر ينتظر التحري الذي يتم تأخيره عن قصد للتعريض للمزيد من الأذى النفسي والجسدي حسب ما تقول لجنة أطباء السودان المركزية. الشرطة أعادت يوم الأحد الماضي توقيف العضو السابق في مجلس السيادة محمد الفكي وفق ما أفاد قيادي في حزبه. والأسبوع الماضي اعتقلت قوات الأمن وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف ووجد صالح المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير الائتلاف الذي يقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري. مجلس السيادة السوداني أكد في بيان تسلم البرهان دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات موجهة من رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عبر سفيره في الخرطوم. وكانت الإمارات قد رحبت مع مصر والسعودية بمبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في السودان. إلى تونس، حيث أعلنت وزارة الصحة عن شروط قبول الوافدين على البلاد التونسية عبر المعابر الحدودية بداية من هذا الثلاثاء 15 من فبراير، وذلك أمام تحسن الوضع الوبائي العالمي والوطني المتعلق بجائحة كورونا وتحسن مؤشرات الوضع الصحي بتونس وتقلص عدد الإصابات. وقد تقرر وفق بلاغ صدر مساء أمس عن وزارة الصحة بالنسبة للوافدين الذين استكملوا التلقيح إعفاء الوافدين على البلاد التونسية الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما والذين استكملوا التلقيح من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية شرط الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح. أما بالنسبة للوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح وتتجاوز أعمارهم 6 سنوات فيجب عليهم الاستظهار بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري PCR على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع لم يتجاوز 24 ساعة عند التسجيل للسفر. وبالنسبة لجميع الوافدين أعلنت الوزارة عن إمكانية تحليل سريع للذين تتجاوز أعمارهم 6 سنوات للتقصي من فيروس كورونا بصفة عشوائية حال الوصول إلى تونس. وفي صورة إيجابية التحليل يتم إخضاع الوافد المعني للحجر الصحي الذاتي لمدة 5 أيام، وفي صورة ظهور أو تواصل الأعراض يتم تمديد الحجر الصحي الذاتي إلى 7 أيام. نص بلاغ وزارة الصحة التونسية على إجبارية قيام المسافرين القادمين إلى تونس بتعمير الخانات المضمنة بالموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض من قبل وزارة الصحة والاستظهار بها لدى الشركات الناقلة عند التسجيل ولدى المصالح الصحية عند الوصول ومع الالتزام بالإجراءات الصحية المعمول بها في تونس. بالنسبة للوافدين للتداوي أكدت وزارة الصحة التونسية إضافة إلى جملة هذه الإجراءات على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بوزارة الصحة التونسية مع عدم قبول مرضى كورونا. وبالنسبة لآخر الأرقام بالنسبة لكورونا ذكرت وزارة الصحة هذا الثلاثاء في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أنه تم تلقيح 5115 شخصا في الساعات الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح المضادة لكورونا في تونس إلى 6,291,456 شخصا وذلك منذ انطلاق الحملة بشهر مارس من العام الماضي. وأفتت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح المضادة لكورونا يتوزع بين 4,636,510 أشخاص ممن تلقوا جرعتين من اللقاح و 1,645,946 شخصا ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد التلقيح بلغ 12,882,887 جرعة. ودعت وزارة الصحة التونسية كل الراغبين والراغبات في تلقي التلقيح المضادة لكورونا إلى المبادرة إلى التسجيل على منظومة التسجيل عن بعد إيفاكس. وأخيرا في تونس قرر رئيس الجمهورية إنهاء تكليف شكري الشنيتي بمهامه كمكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة مؤقتة وإلغاء كل قرارات التسمية والتعيين التي تم اتخاذها من قبله وفق ما ورد في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية مساء الاثنين. وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 29 من شهر سبتمبر الماضي أمر رئاسي يقضي بتسمية شكري الشنيتي مستشار المصالح العمومية بتسيير الإذاعة التونسية بصفة وقتية. وتم في وقت سابق من يوم الاثنين تداول مذكرة صادرة عن المكلف بتسيير الإذاعة التونسية كلف بمقتضاها عدد من الوجوه الإعلامية بالمؤسسة بتسيير إذاعات منها إذاعة الشباب وإذاعة الزيتونة وبرئاسة وحدات تابعة لمؤسسة الإذاعة حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. في الجزائر تم بمقر المجلس الشعبي الوطني تنصيب مجموعة الصداقة الجزائر فلسطين التي ستكون الإطار التنسيقي لإعطاء الدبلوماسية البرلمانية ثقلا أكثر لصالح القضية الفلسطينية. وأشرف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالنشاط الخارجي مندر بوزن على مراسم التنصيب الرسمي لمجموعة الصداقة الجزائر فلسطين بحضور السفير الفلسطيني بالجزائر فايز محمد محمود أبو عيطة إلى جانب ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمر حرفوش وكذلك رئيس المجموعة البرلمانية الجزائرية الفلسطينية النائب حمزة حملاوي عن حزب جبهة التحرير الوطني. وقال بوذن في كلمة افتتح بها الجلسة إن مجموعة الصداقة الجزائر فلسطين هي مجموعة الأخوة الجزائرية الفلسطينية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى لدى قائدي البلدين والشعبين الشقيقين، وهي بمثابة تجديد التزام الجزائر مع كفاح الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير المنقوصة، بما فيها استعادة حقه كاملا بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. وأضاف المتحدث في هذا الشأن بأن مجموعة الصداقة هذه ستشكل الإطار التنسيقي لإعطاء الدبلوماسية البرلمانية ثقلا أكثر لصالح القضية الفلسطينية، وتحسيس المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية كاملة اتجاه تمادي الاحتلال في تحدي الشرعية الدولية ومناوراته لفرض سياسة الأمر الواقع والتملص من التزاماته وإفراغ كل الاتفاقيات من محتواها لتقويض مشروع إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على أراضيها. كما اعتبر المتحدث أن هذا التنصيب يأتي كخطوة من خطوات الدعم اللامشروط للقضية الفلسطينية ولما تقتضيه من تقدير وقداسة لدى الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا. من جهته ثمن السفير الفلسطيني في الجزائر فايز محمد محمود أبو عيطي تنصيب مجموعة الصداقة الجزائر فلسطين، وقال بأن فلسطين تقدر الجهد الكبير الذي تبذله الدولة الجزائرية لدعم الشعب الفلسطيني، وأن هذه المجموعة البرلمانية المشتركة تمثل القيادة الجزائرية ومواقفها من القضية. وتابع بالقول إن الوقوف غير المشروط والدعم الرسمي والبرلماني والشعبي يؤكد بأن الجزائر تعتبر فلسطين قضية مركزية، وهو ما لاحظناه في المواقف الشجاعة التي عبر عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حين اعتبر أن القمة العربية القادمة هي قمة فلسطين بدرجة أساسية كما قال. على صعيد آخر، كشف وزير الاتصال الجزائري محمد بو سليماني بالجزائر العاصمة أن قانون الإعلام الجديد سيكون كاملا وشاملا، هدفه تحقيق الاحترافية الحقيقية للصحفيين، كما قال لدى نزوله ضيفا على فورم الإذاعة الوطنية. وأضاف المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإعلام الذي تم عرضه على الحكومة في انتظار تقديمه أمام مجلس الوزراء، وقال بأن هذا القانون جاء لسد النقائص التي كانت موجودة في قانون الإعلام السابق والذي لم يستجب للتطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي، وكذلك لمواكبة مضامين الدستور الجديد الذي يكرس حرية التعبير، بحسب وزير الاتصال الجزائري محمد بو سليماني. وأخيرا، بالنسبة لكورونا في الجزائر، سجلت 413 إصابة جديدة بالفيروس و15 حالة وفاة خلال الساعات الماضية، فيما تماثل 340 مريضا للشفاء حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصحة الجزائرية. البيان أيضا قال أن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة الماضية، فيما أحصت 16 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات. إلى المغرب، حيث أفادت حصيلة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي أن العدد الإجمالي للمتمدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي بالأسلاك التعليمية الثلاثة بلغ 7,500,000 تلميذ و929 على المستوى الوطني برسم الموسم الدراسي 2020-2021. وأضافت الوثيقة أن عدد هؤلاء المتمدرسين سجل زيادة ب 1.9% مقارنة مع الموسم الذي قبله، تمثل الإناث نسبة 48.3%. وأوضحت أن هذا العدد يتوزع على التعليم العمومي الذي عرف ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 3.3%، مضيفة أن نسبة الإناث عرفت زيادة هامة بلغت 3.6%. وفيما يخص التعليم الخصوصي، فقد سجلت الوثيقة تراجعا بحوالي 6.4% إجمالا و 6.1% بالنسبة للإناث. وبحسب الحصيلة، فأن هذا التراجع سببه أساسا نزوح عدد كبير من المتمدرسات والمتمدرسين إلى التعليم العمومي بفعل التأثير السلبي لجائحة كورونا خلال الموسم الدراسي 2020-2021. نبقى في المغرب، فقد علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي قدمت خلال نهاية الأسبوع الماضي المساعدة ل 120 مرشحا للهجرة غير النظامية، ينحدر معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من ضمنهم 21 امرأة وطفلين واجهوا ظروفا صعبة على متن قوارب مطاطية تقليدية الصنع. أوضح المصدر أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية قبل أن يتم نقلهم إلى الموانئ الأقرب بالمملكة وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل. وأخيرا من المغرب، أوضاع الكورونا، فقد أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل 369 إصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 21 حالة وفاة خلال الساعات الماضية. وقبل الصفحة الرياضية، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن كل العناصر متوافرة لتشن روسيا هجوما قويا على أوكرانيا، لكن الوزير الفرنسي لفت في الوقت نفسه أنه ليس لديه في الوقت الحالي مؤشرات على تدخل وشيك لروسيا. وعلى ضوء التصعيد المتواصل للأزمة، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه الشديد من مخاطر نشوب نزاع عسكري، مشددا على أن جميع القضايا بما في ذلك الأكثر استعصاء يجب أن تعالج وتحل من خلال الأطر الدبلوماسية كما قال. وأخيرا في الصفحة الرياضية، يواجه ريال مدريد هذا الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يعتبره الكثيرون أكثر فريق متكامل على الساحة حاليا، والذي يضم في صفوفه نجم المستقبل كيليان مبابي والأسطورة ليونيل ميسي. يخوض الريال هذه المباراة تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يعرف الفريق الباريسي والعاصمة الفرنسية ويلعبها بكل سمعته وألقابه مع نجمه كريم بنزيما، الذي سيلحق بالمباراة حتى لو شارك من على مقاعد البدلاء. يصل الريال للمباراة وهو مكتمل الصفوف تقريبا بعد تعافي بنزيما من إصابته، ورغم أن كل المؤشرات تشير إلى أن بنزيما سيعود، لكن الخطة الاحتياطية تتضمن عدة خيارات، بداية من الاعتماد على الويلزي جاريت الذي عاد بعد 168 يوما من الغياب، أو اللعب بإيسكو كمهاجم وهمي، مرورا باللعب برأسي حربة صريحين مثل لوكا يوفيتش وماريانو دياز. بالنسبة إلى الجانب الفرنسي، كل القوى مستعدة بما فيها نيمار، الذي قد يبدأ المباراة بعد غياب استمر شهرين ونصف بسبب الإصابة. الاسم الوحيد الذي سيغيب عن الفريق الباريسي هو سيرجيو راموس، القائد التاريخي لريال مدريد الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، لكن المغامرة تعثرت بسبب كثرة الإصابات. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.